قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة لما بدأناه من أبواب الفقه المتعلقة بالطهارة، أقول وبالله تعالى التوفيق إن الطهارة لازمة للصلاة، ودل على لزومها كتاب الله عز وجل، ودل على لزومها أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على لزومها الإجماع المنعقد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ونقل عدد هائل من العلماء الإجماع على وجوب أو اشتراط الطهارة، اشتراط الوضوء للصلاة، وهذا يحملنا على تدارس قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فليلقى الضوء حول هذه الآية الكريمة، فقد حملت أركان الوضوء، وسبق الحديث عن فضل الوضوء. أما عن هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا، النداء إذن موجه لأهل الإيمان، وهنا مبحث فقهي ليس هذا مقامه، أو أصولي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فلذلك مباحث أخر موضعها غير هذا الموضع. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل كل قيام إلى أي صلاة يستلزم ما ذكر في الآية الكريمة؟ أي هل يلزمنا إذا قمنا لأية صلاة أن نغسل وجوهنا إلى آخر ما في الآية، أم أن هنا تقدير؟ فمن العلماء من قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون على حدثا أكبر أو حدثا أصغر، أي قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير وضوء أو على جناب. ومن العلماء من قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، أي من نومكم إلى الصلاة. ومن العلماء من قال: كان أمر إيجاب لكل من قام إلى الصلاة ثم نسخ، وأصبح في حق المحدث فقط، أي غير المتوضئ فقط. ولماذا كل هذا؟ هذا كله لأنه معلوم الآن أن من كان متوضئا وقام إلى الصلاة لا يلزم بوضوء جديد، لا يلزم المتوضئ إذا قام إلى الصلاة بوضوء جديد، ولقد سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: كان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتوضأ لكل صلاة. وفي هذا أيضا عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام الفتح وصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال: يا رسول الله، رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، يعني صليت الخمس صلوات بوضوء واحد. قال: عمدا صنعته يا عمر. فعلى هذا، إذا كان الشخص متوضئا لا يلزم إذا قام إلى الصلاة بالمذكور في الآية، لا يلزم بوضوء جديد. ومن العلماء من قال إن الأمر في قوله إذا قمتم إلى الصلاة أمر إيجاب في حق غير المتوضئ وأمر استحباب في حق المتوضئ، فهذه مجمل الأقوال. لكن على أي حال، فالمستقر الآن أننا إذا كنا على وضوء لا نلزم بوضوء جديد، وإن توضأنا فلا حرج. أما عن حديث وضوء على وضوء نور على نور، فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. تتقدم غسل الوجه أمور، فأولا النية، هل تلزم النية أو لا تلزم؟ فالنية ليست مذكورة في الآية، لكن يرى الجمهور اشتراطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا غسلت أركان الوضوء ولم تنوي وضوءا فلا وضوء لك. قالوا: ولأن قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة تضمن أنك نويت. وجمهور العلماء هنا هم المالكية والشافعية والأحناف، بينما ذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة والثوري إلى أن النية ليست بشرط، والحديث والآية حجة عليهم. هذا ما يتعلق بالنية. وفي مباحث النية، هل يلزم التلفظ بها؟ قال بعض العلماء بأن التلفظ بها يستحب، ولكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تلفظ بالنية في أي وضوء، لم يقل نويت الوضوء في أي خبر ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا، بل ولا في أي عبادة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بالنية في أي عبادة. أما عن الحج، لبيك اللهم لبيك، فهذا يطلق عليه إهلال وليس نية، فإن النية أن تقول نويت أن أحج، وهذا ليس بوارد حتى في الحج. فعلى الصحيح والعلم عند الله لم يرد في النية في التلفظ بها خبر يثبت في باب الصلاة، ولذلك فلا يسن التلفظ بها، وإن كان من العلماء من قال بالتلفظ، وهذا منقول عن فريق من الشافعية وغيرهم، لكن الذي يؤيده الدليل هو عدم التلفظ، والله تعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تقدمته المضمضة والاستنشاق، وهو أمور تقدمت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. غسل الكفين أو اليدين ليس إلى المرفقين، إنما اليدين قبل الوضوء، هل هذا يسن أو أنني أتمضمض بداية؟ فهنا للعلماء وجهان، وجه لمن قال بغسل اليدين وحجته: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا إن سلم لقائله هو خبر ثابت لا شك، إنما يسلم لمن قام من النوم لقوله لا يدري أين باتت يده. ثم القائلون بعدم وجوب غسل اليد ابتداء قالوا إن الله ما أمر بها في الآية الكريمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسائله عن الوضوء: توضأ كما أمرك الله. وهذا الحديث أصل في الباب ينبغي أن يذكر ولا ينسى، لأننا سنحيل إليه حالات كثيرة. توضأ كما أمرك الله، والله لم يأمرنا بغسل اليدين قبل غسل الوجه، ولم يأمرنا بالمضمضة، ولم يأمرنا بالاستنشاق. فلهذا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن غسل اليدين ليس إلى المرفقين إنما الكفين، والمضمضة والاستنشاق، كل هذه سنن وليست بواجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله. فأحال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية، والآية ليس فيها ذكر المضمضة ولا ذكر الاستنشاق. أما تكلف من تكلف وقال إن النبي أحالنا إلى أمر الله، والله أمرنا أن أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم، فليس في محله، لأن النبي إنما عنا توضأ كما أمرك الله عن الإحالة إلى الآية، والله أعلم. ولذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمور الثلاثة المذكورة إنما هي على الاستحباب، أعني غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، خلافا لبعض الحنابلة القائلين بوجوب المضمضة والقائلين بوجوب الاستنشاق. فالحديث حجة عليهم هذا. وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الاستنجاء أمر مستقل ليس من الوضوء، إنما هو لإزالة النجاسة استقلالا، فعلى ذلك وإن شاء الله ستأتي مباحث الاستطابة أي استنجاء بتفصيل واسع إن شاء الله في درس مستقل، لكن بداية إذا كان الشخص على وضوء فأحدث بإخراج ريح وجاء يتوضأ لا يلزم بالاستنجاء، أو إذا قام من النوم لا يلزم بالاستنجاء قبل الوضوء، إنما غسل مكان الغائط أو البول يتعين عليه إذا تغوط أو بال، لا أعني الغسل بخصوصه بل أعني إزالة موضع النجاسة سواء كان بالغسل أو كان بالاستجمار على ما يأتي إن شاء الله تعالى في بابه. فإذا أرجع إلى المضمضة، قد قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت أو إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر أو لينتثر، وقد أمر بالمضمضة والاستنشاق، والأمر في هذا على الاستحباب عند الأكثرين للصارف الذي هو توضأ كما أمرك الله. وإذا جئنا للمضمضة والاستنشاق، هل تكونان من كف واحدة؟ أخذ كف من الماء جزءا لفمي وجزءا لأنفي واستنثر وأتمضمض، أم آخذ ثلاث غرفات للفم استقلالا وثلاث غرفات للأنف استقلالا؟ بكل قال فريق من العلماء. قد وردت رواية في البخاري فيها أنه أخذ كفا من ماء فمضمض به واستنشق، ورواية البخاري في هذا معلولة، وأشار إلى إعلالها الإمام الترمذي ونقل ذلك أيضا عن الإمام الشافعي وغيره من الأئمة. ولكن على أي حال جاءت نصوص عامة يمكن إعمالها أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يمكن إعمالها في باب فصل المضمضة عن الاستنشاق، وجاءت نصوص أخرى أيضا غير رواية البخاري تقوي قول من قال بأن الثلاثة بأن الغرفة ثلاث غرفات كل غرفة منها للأنف والفم على السواء، فالأمر واسع في ذلك ولكل دليل قوي، سواء أخذت ثلاث غرفات للفم وبعدها ثلاث غرفات للأنف، أو ثلاث غرفات كل غرفة للأنف والفم على السواء، الأمر في ذلك كله واسع والنصوص لذلك شاهدة، وبالله تعالى التوفيق. هذا وليعلم الفارق بين الاستنشاق والاستنثار، فالاستنشاق أن تدخل الماء ساحبا له بهواء تدخله الأنف، والاستنثار ترضع بهواء خارج من الأنف، وهذا معلوم وبالله التوفيق. إذن خلصنا من ذلك بأن غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق كل ذلك على الاستحباب ليس على الإيجاب. أكرر، الصارف الأوامر في هذا الباب عن الوجوب حديث توضأ كما أمرك الله عز وجل. نعم، أحسنت. أيضا هنا ينبغي أن يساق حكم التسمية، إذ النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث له طرق، وكل طرقه ضعيفة لا تثبت. وقد صنف فيها أخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق أتم الله شفاءه رسالة يرى فيها وجوب التسمية، ولكن وبعد أن كاد الشخص يميل إلى ما فيها، فإذا بالأحاديث كلها ضعيفة وتالفة، وضعافها أكثر الأولين. فحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف من كل طرقه. وما يزيد المسألة جلاء، أعني يزيد المسألة من أن الذي يترك البسملة وضوءه صحيح، أن صفات الوضوء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في أي حديث منها فيما وقفت عليه أي أمر أو أي وصف يفيد أنه كان يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد بصياغة مقاربة، لم أقف في أي حديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حديث عثمان رضي الله عنه وهو أشهر حديث في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ومن الشهرة بمكان كبير أيضا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ابن عباس، أو حديث علي، أو غيرها من الأحاديث، أي خبر يفيد أن النبي ذكر بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوضوء. ثم في حال صحة الخبر، عندما صح الخبر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أجيب بأن النفي نفي الكمال لا نفي الأصل في هذه الفقرة خاصة من الحديث، يعني لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه. قد ورد في الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الأحاديث للصحابة: توضؤوا بسم الله. فهل قوله لهم توضؤوا بسم الله أي توضؤوا على بركة الله، أم توضؤوا بسم الله مبتدئين بسم الله؟ هذه كلها احتمالات. أما فعله فكما أسلفت لم يرد أي خبر في الذي وقفت عليه يفيد أنه سمى عليه صلوات الله وسلامه قبل الوضوء. هذا ما يتعلق بالبسملة. إذن لخصنا الكلام في أن قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة في عدة أقوال: إذا قمتم وأنتم على حدث، أو إذا قمتم من نومكم، أو أن الأمر كان إيجابا فنسخ، أو أن الأمر إيجاب، الأمر إيجاب في حق المحدث واستحباب في حق المتوضئ، وأن النبي صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد عام الفتح. وأيضا الحديث بين أو السياق بين فيه أن الاستنجاء ليس بلازم، إنما يلزم من بال أو تغوط أن ينقي مكان البول والغائط، أن النية لازمة وشرط، كما هو رأي الأكثرين أن البسملة الخبر الوارد في لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح، أن غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أعني باليدين اليدين ليست إلى المرفقين ليس من اللازم قبل الوضوء، ثم أن المضمضة والاستنشاق على الاستحباب والصارف حديث توضأ كما أمرك الله، وأن المستنشق والمتمضمض قد يتمضمن من غرفة واحدة واستنشق من نفس الغرفة أو يأخذ غرفة للفم وغرفة للأنف، ويضاف إلى ما ذكر أن الشخص قد يتمضمض مرة واحدة إن شاء تمضمض مرتين إن شاء تمضمض ثلاثا، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب أعني باب المضمضة أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. والحديث بلفظ الأمر فيه كلام، والصائب على ما يبدو والله أعلم أن النبي شرب لبنا فتمضمض، وفرق بين الفعل وبين الأمر، فرق بين الفعل وبين الأمر. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يده كتف شاة يأكل منها، فأقيمت الصلاة فدخل في الصلاة ولم يتمضمض، فعلى هذا من كان في أو بين ثنايا أسنانه بين ثناياه بقايا طعام من لحم ونحوه من الأشياء الخفيفة التي تغفر، فإن الصلاة تصح بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل كتف شاة ولم يتمضمض لا يمنع أن يكون بين أسنانه وبين ثناياه شيء من بقاياها، والله تعالى أعلى وأعلم. الباب مفتوح للأسئلة في هذا القدر الذي ذكر، إلى قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني لا تسألوا شيئا، من قوله فاغسلوا وجوهكم إلى الآخر. أسئلة محصورة، وفكر في السؤال قبل أن تسأل حتى لا يسرب عليك، فقد أعذر من أنذر. نعم. ماذا في من قال أن الأنف والفم من الوجه؟ إذا تكلمنا عن المضمضة فيغسل ما في داخل الفم والاستنشاق داخل الأنف، أما الخارج سيأتي مع الوجه، زي قلت لك انتبه. نعم. هل يمضمض من التدخين؟ لم تثبت المضمضة من البصل والثوم، فالمضمضة لا تكاد تزيل الرائحة، إنما يعني أقصد لم يثبت الأمر بها في البصل ولا في الثوم، إنما المرد إلى الرائحة الكريهة. يعني هل يمضمض من الشيء ذي الرائحة الكريهة؟ إذا كانت المضمضة تزيل أثر الرائحة الكريهة فتستحب لحديث الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، وقد ورد حديث وكان من الجدير أيضا أن يضاف إلى ما سبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قد وردت له روايتان: رواية عند كل صلاة، ورواية عند كل وضوء، وكلتاهما صحيحة. كنت أكاد أحكم بالشذوذ على الوضوء، لكن أسانيدها كثيرة وصحيحة. فعلى ذلك يستحب التسوك في بداية الوضوء. وما في معنى التسوك من معجون الأسنان فهو أيضا مؤدي للغرض، وإن كان الوارد السواك، كالمعجون ينظف أيضا الفم. فعلى ذلك إن قال قائل باستحباب المعجون مع أنه مسألة نازلة، مع أنه من الأشياء النازلة، قيست على ماذا؟ على السواك. لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالسند علة طفيفة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. لعلك أتبين لك خطأك. هو كرر السؤال 3 مرات وأنا سكت. أنا قلنا الأسئلة فيما يتعلق من بداية الوضوء إلى قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. فهو يقول إذا قمتم، في إشارة إلى وجوب صلاة الجماعة، فسيخرج بنا إلى صلاة الجماعة. فانتبه ثم انتبه، ولا تعد تسأل إلا إذا فكرت في السؤال. نعم. كيف يسمي المتوضئ وهو في الحمام؟ أيضا كان هذا متعلقا بأداب الاستطابة والخلاء، لكن ما دام جاء، إذا كان الحوض بعيدا عن المقعدة سمى، أما هو جالس على الخلاء لا يسمى. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، سلم على النبي وهو يبول فلم يرد السلام. أنا مش هنرجع كده، هنمشي كده. نعم. الذي يسأل سأسمي الأخ سمي ياسر يسأل حكم تخليل اللحية. قلنا ماذا في التنبيه على الأسئلة؟ هل تناولنا الوجه؟ انتبه أو تعال على جنب مع أخيك. إياك تسأل سؤال في غير القدر المخصص. ما هو معنى أيضا، عفوا، من تعلم الفقه إذا أنت ما انتفق لا تفقه التنبيه، مش هتفقه الجواب. فلذلك سنعرض، انتبه، من الفقه أن تفهم ما يقال. قلت لك لا تسأل إلا من بدايات الوضوء إلى فاغسلوا وجوهكم، وإلى ابتدائية هنا ليس غسل وجه داخل فيه. برضو تكلم إن الله وإن إليه راجعون. نعم. حديث: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث ظاهر إسناده الصح، لكن أعله بعض العلماء بعلة خفيفة فلتراجع، لكن حتى المبالغة لا تزيد عن 3. لم يثبت أن النبي تمضمض أكثر من 3 ولا استنشق أكثر من 3. نعم. هناك فين ترتيب بين المضمضة كل صفات وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المضمضة قبل الاستنشاق، غاية الرواية مضمضة مع الاستنشاق، لكن ابتداء المضمضة قبل. نعم. هل إيه؟ توضأ بسم الله، أنا أعرفه ثابتا في الصحيح، صحيح مسلم. هذه اللفظة الشاذة لا، راجعها، توضأ بسم الله لكنها ليست صريحة في باب الإلزام بالتسمية، إنما على بركة الله هذا الأزهر في حي رواية حية على الوضوء المبارك. نعم نراجعها إن شاء الله إذا كان فيها شذوذ. خلاص ما تثبت، أنت الآن كنت متشكك وبعدها انتقلت من التشكك إلى اليقين، فلا تبني إلا على علم. معمر الذي ذكر هذه الرواية عن من؟ صبرا، معمر رواه عن ثابت وقتادة، أين رواه؟ إذن نراجع لفظة توضأوا بسم الله لمعرفة شذوذها من عدمه، جزاك الله خير. نعم أحد لا مستقلة، إذا قام أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ثم لينصر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، مستقلة ليس لها صلة بالوضوء. نعم هل يجوز أحيانا أن أتوضأ مرة مرة، أحيانا أتوضأ مرتين مرتين، أحيانا كله جائز؟ نعم هذه غسل الوجه، تعال نجمل هنا ركن اسمه الركن المظلم أنت وصاحبك سأسميهم بعد كذا هذا الخط يعني قلنا الآن لا نتكلم في الوجه. أحيانا يا حسن انتبه، مش لا أعنيك، السائل أحيانا ينادي على نفسه يقول ها أنا هو، إن كان من أهل الذكاء فها أنا هو الذكي، ها أنا هو نص نص، ها أنا هو قليل الفهم، السائل ينادي على نفسه، انتبه لأن السؤال ينم عن حال السائل، وهذا في الفقه لابد أن تعيه. يعني إذا سأل شخص، عفوا يعني ما أعني واحد من الإخوة، إذا سأل شخص سؤالا تافها وتكررت منه الأسئلة التافهة بما يوصف؟ أنت مؤدب، يوصف بوصف سيء أليس كذلك؟ إذا تكررت من شخص أسئلة مضحكة يوصف بأنه مضحك، مش كده ولا لا؟ فهكذا الشخص يصنف بناء على أسئلته، فكل ينتبه وهو يوجه السؤال. نعم يجوز تتمضمض مرة وتستنشق مرتين، يجوز. هل يجب رفع العازل؟ يعني شخص على يدي جملكة، شخص على يدي حناء، شخص على يده امرأة على يد أصابعها مناكير، قال يسموه منكير، ما اعرفش اللغه العربيه فيها، من يفهم اللغه العربيه في طلال الاظافر، طلال الاظافر يلزم بازالتها قدر استطاعته، قدر استطاعته. ما هنرجع كده تاني اخر لفه، يعني كده مش هنرجع الحيطه بعد كده، انتبه. بالنسبه الغي كلمه بالنسبه نرجوك. كيفية المضمضة يحط يعني ادخل رجليك يعني في فمك ولا ايه؟ ما الاصابع اللي بتدخل أرى كثيرا من الناس يدخل أصابعه في فمه، إيه المشكلة يعني يملي يعني فهمني، يبقبق بس يرمي يدخل أصابعه في فمه. تخليل الأصابع في الوضوء، تخليل الأصابع ليس فيه نص ثابت عن رسول الله، لكن من العلماء من يقول هو أكمل، أكمل. نعم، تحريك الخاتم، ورد أن النبي عليه السلام في الخاتم كان له خاتم إذا دخل خلاء نزع، حديث معلول، لكن ليس هناك نص في تحريك الخاتم، إلا أن الفقهاء نص ثابت أعني، إلا أن أكثر الفقهاء قالوا به، خاصة إذا كان كبيرا يحرك حتى يأتي الماء من تحته. نعم، هل إيه؟ إحنا تكلمنا، أنت جيت متأخر، مش تكلمنا عليها؟ قلنا أن اللفظة في البخاري شاذة لكن لها طرق أخرى. ممكن يؤجل هذا لأننا ما زلنا في السنن. نعم، الإسراف في الماء مش متعلق بالمياه وكان ينبغي، لكن على كل لم يثبت أن النبي زاد في الوضوء على ثلاث. لا، له وجه، له وجه، يعني ما فيش فيه أي مشكلة. الحديث توضأ بسم الله إن ثبتت، أو عندنا في هذا الباب البخاري هو باب التسمية في كل حال وعلى حال الوقاع، لكن الكلمة تكاد تكون متفقة على الاستحباب. واحد سأل حالا بيقول لازم في المضمضة ضع صبعي في الأنف، والثاني بيقول طب افرض الأنف فيه مخاط أحط المية على الأنف من برة، يسأل على ماذا؟ أي مولع يدخل الأنف عايز دخله من برة، اللي غلطنا فيه. أيوة، هو يقول كده، ما هو نفس المؤدى واحد، هو يقول الماء لم يدخل الأنف لأي علة، سواء مسدود بالمخاط بيمس الأنف من برة، لا يسمى استنشاق، والاستنشاق قلنا من الأصل أنه مستحب. نعم، مش حمد. طيب، أجتزي بهذا القدر لأن هناك جنازة في مسجد النجيل الآن، بارك الله فيكم، الساعة 10. السلام عليكم ورحمة الله.